الدرس التاسع والثلاثون.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة. وقد أخذنا هذه المسألة بتفصيل في الدرس الماضي بذكر الأقوال والأدلة والقول الراجح، وأن القول الراجح في هذه المسألة هي وجوب قراءة المأموم لسورة الفاتحة مطلقا حتى في الصلاة الجهرية. وقد أطلنا النقاش فيها والنقاش في أدلتها والترجيح وسببه، لكني أعيده الآن مرة أخرى مختصرا لتنتظم المسألة في الذهن. فالراجح من الأقوال هو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا حتى في الجهرية. وسبب الترجيح أن أدلة القائلين بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم دلالتها عامة، أدلتهم دلالتها عامة، فيتدل على وجوب الإنصات، وأن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، ومن كان له إمام فقراءته له قراءة. فهذه عامة. وأدلة القول الثاني وهو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا أدلتهم دلت على استثناء الفاتحة من هذا العموم، فيجب الإنصات إلا من قراءة الفاتحة، وقراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم إلا سورة الفاتحة. وهذا الدليل هو حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد الصلاة لما ثقلت عليه القراءة: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فقالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فهذا استثناء صريح واضح كالشمس من عموم المنع ووجوب الإنصات. هذا هو السبب الأساس في الترجيح: أدلة القول الأول عامة ودليل القول الثاني خاص، وإذا اجتمع عام وخاص قدم الخاص. هذه هي القاعدة، ولا بد أن نجمع بين النصوص، وهذه القاعدة متفق عليها بين أهل العلم لا خلاف فيها. فالخاص يخصص العام. وهناك أجوبة تفصيلية على أدلتهم، ومن هذه الأجوبة فمن أدلتهم حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فهذا الحديث ضعيف كما بين ذلك الأئمة، وعلى فرض صحته فهو عام مخصوص. ومن الأدلة أيضا أثر علي وابن مسعود رضي الله عنهما ودلالتهما أيضا عامة، فتكون مخصوصة بحديث عبادة. ويبقى من الآثار أثر جابر فإنه أثر صحيح صريح في عدم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام. والجواب عن هذا الأثر من وجهين. الأول أن هذا الأثر مخالف لصريح دلالة عبادة الذي يدل على وجوب القراءة على المأموم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم وبلا شك على قول الصحابي عند التعارض. الوجه الثاني في الجواب على الاستدلال بأثر جابر، لو فرضنا جدلا لأن حديث عبادة لا يصح فقد خالف جابر أبو هريرة رضي الله عنه في هذه المسألة، وقول الصحابي لا يكون حجة بالاتفاق إذا خالفه صحابي آخر، فقول أحد الصحابة لا يكون حجة على الآخر بالاتفاق إذا قال. أما استدلالهم من حيث النظر ومن ذلك قول شيخ الإسلام تيمية قراءة المأموم خلف والإمام يقرأ عبث تنزه عنه الشريعة، فالجواب عنه بأن الأصل بأن العبادات لا يعقل معناها على التفصيل، ولذلك فإن الأصل في العبادات هو التوقيف كما قرره أهل العلم وليس القياس والنظر. فنقف على ما ورد من الكتاب والسنة ونعمل به، وقد دل حديث عبادة الصريح الصحيح على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا، وجب علينا العمل به. ولم يثبت في الكتاب أو السنة أن قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام والإمام يقرأ أن ذلك عدل حتى نعمل به، فإن الحجة في الكتاب والسنة والخلاف في قول الصحابة، والاتفاق على أن قول التابعي ومن بعده من أهل العلم أقوالهم ليست حجة وهم غير معصومين. ثم قال المؤلف رحمه الله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه. فالمؤلف ابن قدامة رحمه الله اختار هذه الرواية في مذهب الإمام أحمد، وهي أن قراءة الإمام قراءة المأموم للفاتحة لا تجب عليه مطلقا لا في الجهرية ولا في السرية، وإنما تستحب في السكتات وفي القراءة السرية، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، وهذا يشمل الجهرية والسرية. ولذلك قال ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، يعني إذا سكت الإمام سكت بين الفاتحة وسورة أخرى فأنت الآن دخلت في الصلاة، وهذا بغض النظر عن حكم هذه السكتة، لكن الإمام سكت، فإذا سكت فيستحب لك أن تقرأ، أو أنك لم تسمع قراءة الإمام انقطع الكهرباء فلم يصل يعني الصوت من خلال المكبر الصوت فإنك تقرأ. وما لا يجهر فيه كالقراءة الركعة الثالثة والرابعة وفي الصلاة السرية فإنه يستحب لك أن تقرأ، هذا على المذهب، وإلا فالراجح وجوب القراءة مطلقا. ثم قال المؤلف ثم يقرأ سورة، وقبل ذلك هناك سنة أخرى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية قراءة الفاتحة، وهي سنة التأمين. فيسن للإمام أن يؤمن، أن يقول آمين، وللمأموم كذلك. ويسن للإمام أن يرفع صوته بها وأن يمد صوته بها، والمأموم يؤمن خلفه ولكنه لا يرفع صوته بها. والدليل على مشروعية التأمين للإمام وجهره بها حديث وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. أخرجه أبو داود بسند صحيح، وفي رواية عند الترمذي بسند صحيح قال وائل رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. أما المأموم فإنه يؤمن، وقد ثبت في ذلك نصوص كثيرة كما سيأتي في صحيح البخاري ومسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، وغيرها كما سيأتي. ولم يثبت في جهر المأموم شيء. ثم أيضا إن هذا الحديث وما في معناه إذا أمن الإمام فأمنوا دليل على أن من سنن التأمين الجهر بالنسبة للإمام، لأنه كيف يسمعه المأمومون إلا إذا جهر بها. فهذه من الأدلة، وبهذا يظهر وبجلاء ضعف قول القائلين بأنه لا يسن الجهر كما هو في مذهب أبي حنيفة في حق الإمام، يعني أن الإمام لا يجهر بكلمة آمين. وهنا مسألة: هل يقول الإمام هل يقول المأموم آمين بعدما يقول الإمام آمين، أو أثناء ما يقول الإمام آمين؟ يعني هل يوافقه أو يقول بعده؟ وجهان لأهل العلم، وهما وجهان قويان، ولعل الأقرب الله تعالى أعلم بالصواب هو الموافقة، فيقول المأموم آمين أثناء قول الإمام آمين. ويدل لذلك حديث أبي هريرة وما في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فنحن مأمورون أن نقول آمين بعد قول الإمام ولا الضالين، وهذا يلزم من أن نوافق الإمام إذا قال آمين. والرواية الأخرى عن أبي هريرة وهي أيضا في الصحيحين: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو في الصحيحين كما أسلفت. فتكون الرواية الأولى مفسرة للثانية، فالأولى إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، والثانية إذا أمن فأمنوا. فظاهر الرواية الثانية الترتيب والتعقيد، يعني أن لا يقول المأموم آمين حتى يقول الإمام آمين، يعني بعدما ينتهي من قول آمين يقول المأموم آمين. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الفاء تفيد الترتيب والتأقيم، لكن هذا ليس دائما، هذا ليس دائما، لكن هذا غالبا في اللغة، لكن يحتمل أن يحتمل الموافقة وعدم الترتيب. يؤيد ذلك الرواية الأخرى، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. نعم، حديث أبي هريرة كلاهما في الصحيحين، يعني هي روايتان، إذا أمن فأمن، هذه الأولى. الثانية إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وكلاهما في الصحيحين، وهناك أحاديث كثيرة بهذا المعنى. نعم، والدليل الثاني على أن هذا القول هو الأقرب أي الموافقة، ما يفهم من موافقة تأمين الإمام والمأموم والملائكة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه النسائي بسند صحيح. فهنا يفهم من موافقة تأمين الإمام والملائكة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بتحقيق الموافقة، فيكون أيضا الاستدلال بهذا الحديث عاضلا للذي قبله، فيظهر والله تعالى أعلم أن الأقرب إلى السنة هو الموافقة. ثم قال المؤلف، التعقيب، نعم اي نعم، وما في معنى، وفي روايات اخرى ايضا اذا امن فامن. نعم، والأقرب كما أسلفت الموافقة، فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فنقول آمين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا يقتضي الموافقة. ثم قال المؤلف، ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه. في قوله ثم يقرأ سورة، ثم يقرأ سورة، سورة أخرى غير الفاتحة، فما حكم قراءة السورة هذه؟ هل هي على الوجوب أو الاستحباب؟ هو على الاستحباب كما عليه عامة أهل العلم، قراءة هذه السورة على الاستحباب، فهي سنة مؤكدة، ومن تركها فلا شيء عليه، لكن الأولى بالمؤمن أن لا يفرط فيها، فإنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ومن الأدلة على ذلك أي أنها سنة وليست بواجبة حديث أبي هريرة رضي الله عنه فعن عطاء رحمه الله قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل الصلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن فقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك وهذا فهم صحابي وفهم الصحابي معتبر إن لم يخالفه صحابي آخر ويدل أيضا على عدم وجوب قراءة ما سورة غير الفاتحة حديث جابر رضي الله عنه ذكر قصة معاذ المعروفة قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار الحديث وهو عند أبي داود بسند صحيح فهنا أقره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بأنه يقرأ الفاتحة ولم يذكر زيادة عليها سورة أخرى فهذا الحديث دلالته ليست صريحة على هذه المسألة لكن يعني قد يعترض به ثم قال المؤلف رحمه الله تكون في الصبح ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أوساطه هنا مسائل وأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في القراءة الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة كاملة في الركعة الأولى والثانية من الصلوات يقرأ سورة هذا هو الغالب وربما قرأ سورتين في الركعة وسورتين في الركعة التي تليها وربما قرأ ثلاث سور في ركعة وربما قرأ سورة في الصلاة يعني يقسمها بين ركعتين وربما وهو قليل أن يقرأ آيات من القرآن مما تيسر فيقرأ آيات من هذه السورة وآية أخرى من سورة أخرى وهذا قليل جدا وما ذكره المؤلف من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للفجر من الطوال طوال المفصل والمغرب من قصاره وبقية الصلوات من أوساطه هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس على وجه الدوام فعله وفعل غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 وقرأ أيضا سورة قاف وقرأ مرة في الفجر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هذه في الركعة الأولى وهذه في الركعة الثانية وقرأ مرة الزلزلة في الركعتين قرأهما كررها، قرأ الزلزلة في الركعة الأولى وقرأ الزلزلة في الركعة الثانية في صلاة الفجر، وثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي الناس وينتبه لهم، فربما أراد أن يطيل في الصلاة فسمع صراخ الطفل فخفف وركع رافة بأمه، وصلى مرة فأخذته سعلة فركع ولم يواصل قراءة السورة، وربما أطال في المغرب فقرأ مرة سورة الأعراف ومرة سورة الأنفال ومرة بالطور ومرة بالمرسلات، وفي العشاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى والغاشية والأعلى، وقرأ مرة إذا السماء انشقت، وقرأ في الركعة الثانية مرة والتين والزيتون، وفي صلاة الظهر والعصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الظهر أكثر من العصر، بل كان صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل في الركعة الأولى أكثر من الثانية. والأدلة على ما ذكرت كثيرة جدا، لعلي أن أسوق جزءا منها الآن. عن أبي قتادة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في الركعة الأولى والثانية بالفاتحة وسورة، وفي الثالثة والرابعة بالفاتحة، وهذا في الصحيحين. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في الركعة الثالثة والرابعة عن الفاتحة؟ لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة صريحة، وإنما ما فعله الصحابة كما سيأتي من قياسهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر والعصر، فحسبوا أنه كان يقرأ في الأولى والثانية بنحو 30 آية، وفي الثالثة والرابعة بنحو 15 آية. ففهم أهل العلم من هذا أنه لا بأس من الزيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة، وخصوصا الظهر. وفي قوله ويسمعنا الآية أحيانا، يعني في الصلاة السرية وهي الظهر والعصر، ربما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بآية، يرفع صوته أحيانا بآية. وعن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك إلى آخر. وعن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل إلى آخر الكلام. الحديث عند البخاري ومسلم, هذا لفظ البخاري. نعم حديث أخذته سعلة في مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. فهذا هو السنة في صلاة الفجر في يوم الجمعة. وعن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس, يعني سورة التكوير, والحديث في صحيح مسلم. وعن جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر إقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا. أخرجه مسلم. وعن أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين, يطول في الأولى ويقصر في الثانية, ويسمع الآية أحيانا, وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين, وكان يطول في الأولى, وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وعن أبي سعيد الخدري, والحديث في الصحيحين, وعن أبي سعيد الخدري قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة, وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك, وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر, وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته أحد الرواة ألف لام ميم تنزيل وقال قدر 30 آية, والحديث في صحيح مسلم. والرواية الأخرى وهي في مسلم أيضا, يعني حديث أبي سعيد هذا, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية, وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك, وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية, وفي الأخريين قدر نصف ذلك, وهي في مسلم. وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني قراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. متفق عليه. وعن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، أخرجه البخاري ومسلم. طول الطوليين هي سورة الأعراف كما جاءت مفسرة في رواية أخرى في الصحيحين. وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل، فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان 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 ثلاث مرار، أو قال فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو أحد الرواة لا أحفظهما، متفق عليه. وعن جابر أيضا قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، متفق عليه. وعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، متفق عليه. وعن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، متفق عليه. وعن أبي وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، يعني من قاف إلى الناس، فقال هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة، متفق عليه. وهذا مما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا السورتين في الركعة. ونكتفي بهذا وأنتقل إلى الأسئلة. ومن البحوث التي وصلت قديما في قول المؤلف في آداب المشي إلى الصلاة، ثم يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات سورة الشعراء، إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، 11 آية. هذا الحديث أتى به أحد زملائكم الأخ تركي جزاه الله خير، أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء، وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال موضوع، يعني فلا يمكن أن يحتج به. نعم والله ما أدري، لكنه موجود موجود. يقول إني أريد أن أكون طالب علم قوي فأنا أحضر الدروس العلمية، ولكن لدي مشكلة في القراءة، فقراءاتي ضعيفة بحيث قد تمر أيام لا أقرأ، وإذا قرأت فإني لا أطيل، يعني ثم فهل أفدتمونا؟ وسائل التعلم وطلب العلم ليست مقصورة على القراءة، بل تكون بالقراءة وتكون أيضا بحضور الدروس العلمية وبسماع السلاسل العلمية وبالبحث العلمي، وتكون أيضا بالقراءة كما ذكر. وتكون أيضا بالسؤال، السؤال بالهاتف، زيارة الشيخ ومكالبته وسؤاله، ومن تثق فيه من طلبة العلم تسألهم، فالسؤال من وسائل التعلم. ومن ذلك القراءة، والقراءة درجات وأنواع، فأنت إذا كنت ترى في نفسك ضعفا في القراءة فقف على سبب الضعف ثم انطلق منه. فبإمكانك مثلا أن تتواصل مع آخر فتجتمعان وتقرآن سويا، أو تجتمعان فكل واحد منكما يقرأ، أو تتفقان على قدر معين من كتاب تقرآنه فتلتقيان مرة في الأسبوع للمدارسة، وكل واحد منكم يذكر الفوائد وما ورد عليه من إشكالات، ويكون المقطع الأسبوعي قصيرا 30-40-50 صفحة بقدر جهدكم. والمقصد من ذلك هو الاستمرار والدوام والنهوض من هذه المشكلة التي قد وقعت فيها. ولا تنسى أبدا أن تسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. يقول: ما صفة وشروط دعاء القنوت عند النوازل؟ يعني الكلام طويل في هذه المسألة، وسبق في درس مضى أني فصلت الموضوع وقدمته في أحد الدروس، وهو موجود عندي في بحث مطبوع، وبإمكاني يعني من أراد فهو موجود. يقول: رعاكم الله، إذا كان الرجل يتبع الراجح وإذا كان مخالف لمذهبه، فما فائدة أن يقال فلان حنبلي وفلان شافعي وجزاكم الله خيرا؟ يعني شوف مسألة متأزمة. هذه النسبة ليست لازمة شرعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة إيش كانوا؟ الإمام أحمد إيش كان؟ يعني هل كان حنبليا أو شافعيا؟ طيب قبله أبو حنيفة، قبله الشافعي، قبله مالك. فهذه أوصاف حدثت بعد ذلك لما ظهرت هذه المدارس، فالانتساب إليها، ذكر أهل العلم أنه لا مانع، النسبة لا مانع أن ينتسب الإنسان إليها، نسبة بمعنى أن أنتسب إلى بلد فيقال هذا حجازي، هذا نجدي، هذا من قبيلة كذا، هذا قحطاني، هذا شهري، هذا كذا. فهذه النسبة إلى مدينة أو منطقة أو بلد أو نسب لا بأس به. ومن ذلك الانتساب إلى عمل أو وظيفة أو الانتساب إلى مذهب، فهو أمر مباح ليس مرغبا فيه ولا ممنوعا منه، إلا إذا انعقد عليه الولاء والبراء فإنه يكون حينئذ مذموما. فإن من الأوصاف الشرعية المحمودة والتي أثنى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على أصحابها المهاجرون والأنصار، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكرهما وذكر الصحابة بهذه الأوصاف في معرض المدح والثناء. ولكن لما حصل ما حصل في حادثة بين الأنصار والمهاجرين، فقال الأنصار: يا للأنصار، وقال المهاجرون: يا للمهاجرون، لحادثة وقعت بين اثنين من الصحابة، فتنادوا بينهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فلما كان الانتماء إليها والارتباط بها على غير الولاء لله جل وعلا والإسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بل جعلها جاهلية. فأنا إذا عقدت الولاء على هذا المذهب وعلى من ينتمي إليه ومن يرتبط به فإنه أمر مذموم شرعا لا يجوز، فأحبه لأنه شافعي، أواليه لأنه شافعي، لا، هذا لا يجوز. حينئذ يكون هذا الانتماء خطأ، لكن إذا لم يكن كذلك فإنه مباح. فالذي ينتمي مثلا إلى هذه القبيلة أو إلى هذه المدينة فإنه أمر مباح، إلا أن يحصل هذا العقد، عقد الولاء والبراء عليه، فيكون مذموما. كالإقليمية والقومية والوطنية الذين يعقدون الولاء والبراء عليها، هذه مذمومة. فأقول مرة أخرى الانتماء إلى مذهب مباح، فنحن لا نقول هو هذا محرم، بل هو الأصل فيه الحل والإباحة، ولا يحرم إذا كان فيه عقد ولاء وبراء. أما التعلم وطلب العلم الشرعي فإنه لا بد أن يكون على طريقة أهل السنة والجماعة، سواء كان بهذا المذهب أو بذاك، بهذه المدرسة أو بتلك، في جامعة الإمام أو الجامعة الإسلامية، في كلية الشريعة أو في كلية أصول الدين، درست على طريقة الفقهاء أو المحدثين، المنهج واحد وهو العناية بالدليل. وهذه هي ضالة المؤمن، قرأت هذا الكتاب أو ذاك، لابد أن أرتبط بالدليل. وهذه مسألة منهجية عظيمة عند أهل السنة والجماعة، ما نحابي فيها ولا نتنازل عنها. وهذه من سمات الصحوة في هذا الوقت، أن ارتبطت بالدليل واعتنت به واعتنت بالصحيح. وقد مضى على الناس سنين ما يعرفون الدليل الصحيح من الضليل. قبل 20 و25 سنة كثير من المشايخ يقول أخرجها أبو داود ولا يعرف هو صحيح ولا ضعيف، ويستدلون بأحاديث ضعيفة. لكن الآن تغير الحال، وانتشر العلم، وانتشر العناية بالدليل وبالصحيح وبالقول الراجح، وهذا من فضل الله علينا. وتلاشى هذا التقوقع والالتفات والقصور على المذهب دون تجاوز، ولله الحمد، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فنحمد الله عليها ونشكره عليها ونلتزم بالسنة. فمتى ما تبين القول الراجح بدليله أخذنا. انظر إلى أصحاب أبي حنيفة على ما أورد، قال شو الفائدة إذا أخذنا بالقول الراجح ثم هو شافعي؟ يعني أقصد ليس بلازم أن ينتمي أصلا. لكن انظر إلى أصحاب أبي حنيفة، انظر إلى أبي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن، خالفوا في ثلثي المذهب، يعني خالفوا في ثلث هذا الأصحاب. إذا قيل أصحاب أبي حنيفة هؤلاء، لأن المسألة وهم أحناف يعتبرون، لكن ما يعني هذا أنهم كانوا مقتصرين على أقواله، وإنما تعلموا في مدرسته، كان شيخهم وأستاذهم، لكن إذا تبين لهم الصواب أخذوا به، وهذا هو الصحيح. يقول لابن المكتوب تنبيه على الأخوان الذين يحملون أجهزة الجوال بأن يقوم بإغلاقها ووضعها على الصامت حيث تقوم بإزعاج الحاضرين والتشويش. جزاك الله، قل أرجو منك التشديد على ذلك، جزاكم الله خيرا. يقول ألا يمكن أن يكون بالأسبوع أكثر من درس؟ لا يمكن أن يكون بالنسبة لي أكثر من درس في الأسبوع، خاصة يعني هذه السنة والتي تليها، فلدي ظروف خاصة تمنعني من الزيارة وتدعوني إلى أمر آخر، لكني أغالب نفسي. الأمر الثاني، وهذا قد نبهني الآن على شيء آخر، وهو أن الدرس أنه لن يكون هناك درس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وسيكون بدله محاضرة، يعني سيكون في وقت الدرس محاضرة عن الصيام في جامع خادم الحرمين الشريفين، فهو نقل للدرس من مكان إلى آخر، يعني حتى لا تصير المسألة لماذا أوقفت الدرس. ما أوقفت الدرس، درس مستمر، لكن المكان سنجعله في جامع خادم الحرمين الأسبوع الجاي إن شاء الله السبت، وسنغير في الدرس قليلا، ونتعرض إلى أحكام فقهية في غير الصلاة وهو الصيام. يقول ما حكم الأذان في أذن المولود؟ ورد في ذلك حديثان ضعيف وحسن. أما الضعيف فمن أذن في أذنه اليمنى وأقيم في اليسرى لم تضره أم الصبيان، هذا ضعيف. وإنما الذي يثبت وهو الذي حسنه، يعني اختلف فيه أيضا هل هو صحيح أو ليس صحيح، وحسنه من المعاصرين الألباني، وهو في مشروعية الأذان فقط دون الإقامة، وهو بحاجه الى مزيد بحث ايضا، يعني الشكر سياتي وهو مشروع. يقول ما حكم قراءة السور في الصلاة يعني منكسا كقراءة الإخلاص ثم الكوثر؟ لا بأس به، يعني هو خلاف السنة، السنة عدم التنكيس، بل تأتي بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكس إلا قليلا جدا. فنفهم من هذا الجواز وتركه ترك للأفضل. يقول هل الرافضة كفار؟ وهل يجوز أن نكفر كل شخص منهم علما بأنني طالب في مدرسة معظمهم رافضة أخلاقهم عالية؟ الرافضة لا شك أن معتقداتهم معتقدات كفرية، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا شك في كفرهم ولا شك في من شك في كفرهم، لا شك في كفرهم ولا شك في كفر من شك في كفرهم. يعني المسألة واضحة، كفرياتهم كثيرة، ما هي واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة، ما هي بتوحيد الإلهية ولا الربوبية ولا الأسماء والصفات، عندهم شرك يعني ضارب أطنابه بينهم. لكن هؤلاء هل يكفرون أو لا يكفرون؟ قد سألت في ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، المسألة طويلة لكن أختصرها لك. رحمه الله، وكنت في بيته في مكتبه مفصلا، فقال يعاملون معاملة المنافقين. فقلت له إذا كانوا مظهرين مجاهرين قالوا يعاملون معاملة الكفار غير المنافقين. فقلت شيخهم معنا في مكان واحد لكن إذا حضرت الصلاة لم يصلوا معنا. قال هؤلاء مجاهرين، يعني لا يسلم عليهم ولا غير. ومن المهم أن تدعون هذه المسألة، تدعونا إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا بأن هذا كفر وأقوالهم كفرية، قد نختلف في التفاصيل وقد نختلف في التطبيق على المعين، هذه مسألة قد نختلف فيها ولسنا مطالبين بها، لكن المطلوب منا الآن الواجب الشرعي من الدعوة إلى الله. يقول يا شيخ عفى الله عنك، لو تنزل كتاب تجمع فيه هذه الأقوال، يعني أرجو أن يكون شيء من ذلك وأن يسر الله سبحانه وتعالى. يقول الجمع والقصر في السفر يعتمد على العرف أم على المسافة؟ فإذا كان على المسافة فكم المسافة جزاك الله خيرا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والراجح من أقوالهم وهو ما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الضابط في ذلك هو العرف، والقاعدة أن كل ما ورد من الشرع ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. هل في الشريعة تحديد مسافة للسفر؟ حقيقة ما في تحديد، ولو كان هناك تحديد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيان واضح. مسألة كل الناس يحتاجونها، من منا لا يسافر ومن منا لا يأخذ أحكام السفر؟ كل الناس يحتاجون. فلو كانت هذه المسألة محددة من الشرع لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما خفيها. فلما لم يكن في الشرع ننتقل إلى اللغة، نفتح كتب اللغة، كتب علم المفردات. السفر هل هو محدد بمعنى معين بمسافة معينة؟ ما نجد هذا أنه محدد، فكل ما ورد من الشرع هو السفر، علقت أحكام عليه. ما هو السفر؟ غير محدد، كل ما ورد من الشرع ولا ضابط له في اللغة في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. فما الذي يقول فيه الناس إن هذا سفر فهو سفر، وما الذي يقول بأنه ليس بسفر ليس بسفر، بغض النظر عن المسافة. يقول إذا أفردت يوم السبت فليس القصد متابعة المشركين مثلا؟ لا تفرد يوم السبت في الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وقال في الجمعة وهو أهون من السبت من وجه، قال لا تخص الجمعة بصيام ولا ليلته بقيام، وقال إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. يقول إذا أتيت المسجد متأخرا والإمام في الركعة الأخيرة تشهد، هل أنتظر الإمام حتى يسلم ثم أصلي مع الجماعة الثانية؟ الأمر في ذلك يسير إن شاء الله تعالى. فإذا كنت تنتظر جماعة أخرى وهي قائمة وموجودة، فإن دخلت مع الإمام فقد وافقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا قد فاتك وأدركت من التشهد، فأنت قد وافقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإن انتظرتهم فصليت معهم فأرجو أن يكون بذلك خير، أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني تأتي في هذه المسألة هذا على الإشكال فيها، فأقول لا حرج إن شاء الله تعالى بفعل الأمرين، وقد تغلب المصلحة، وربما يكون التأخر يعني أقوى في تحصيل الجماعة والله أعلم في الأجر، لكن من دخل فلا بأس ومن ترك فلا بأس. فمن دخل امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، ومن ترك فحصل الجماعة الأخرى يعني رغبة في تحصيل الجماعة استنادا إلى حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يقول إذا رأيت وأنا خارج المسجد أن الجماعة قد خرجوا هل أصلي مع الجماعة الثانية أم أرجع إلى البيت وأصلي؟ حقق الجماعة، المهم تحقيق الجماعة. فاتت الجماعة الأصلية الواجب، هذا هو الأصل أنك تصليها مع الناس، فاتتك حصل الجماعة في أي مكان بقدر ما تستطيع، ترجع إلى أهلك تصلي مع أهلك في البيت ولو كان نساء ولو كان أطفال جماعة، أو تصلي في هذا المسجد جماعة، تحصل الجماعة بقدر ما تستطيع. واركعوا مع الراكعين، هذا أمر الله سبحانه وتعالى ولو واحد. فاحرص كل الحرص ألا تصلي فريضة وأنت منفرد. يقول ينشر في هذه الأيام منشورات تحث على مقاطعة شركات أمريكية مطاعم ملابس السيارات الطبيعية وغيرها، فهل ترى أيضا تجدي ومن حكم في عدم مقاطعتها؟ يعني إذا كانت هذه من الوسائل المؤثرة فإنها تفعل، بل هو أمر طيب، وهذا من العداء ومن البراء من هؤلاء الكفار الفجرة. إذن هم يقتلون النساء، يقتلون المسلمين في كل مكان ويظلمونهم، ونحن ننصرهم وننصر بضاعتهم وننصر اقتصادهم، هذا ليس صحيح، بل نستطيع أن نغير أشياء كثيرة جدا بالمقاطعة، وحتى المقاطعة الاقتصادية مؤثرة. وأذكر أني قرأت قريبا أو اطلعت قريبا على مقال في هذا الموضوع أو قريبا، وأن بعض الدول الكافرة قد تكون فقيرة وبضاعتها عندنا يعني عظيمة، والناس يستهلكونها بكميات هائلة، لو أوقفت لركعت لمن يريد. فهذه الهند يعني تسوم المسلمين في كشمير سوء العذاب، فلو قوطعت وقوطعت بضاعاتها، وش بضاعاتها كلها مسوقة هنا عندنا، فلو أوقفت وحوربت لخضعت لمن يريد واهتز اقتصادها، فبضاعاتها لا تذهب إلى أوروبا ولا إلى أمريكا ولكن إلى المجتمعات المستهلكة عندنا، فلو أوقفت لأثر ذلك تأثيرا عظيما. فنحن نبذل الأسباب في نصرة المسلمين وهذا من نصرتهم، وفي معاداة الكفار وخذلانهم وهذا من. يعني فيها أسئلة بقي من الوقت شيء؟ في أسئلة من اللقاء الماضي يعني أختم بهذا السؤال. يقول هل يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال مثل حديث سنة الأربع ركعات قبل العصر والتي جاءت في حديث ضعيف؟ أنا لن أجيب عن هذا السؤال بذاته، لكني أريد أن أتكلم عن هذه القضية المهمة يا أخوة. يعني هذا مرت علي قبل أن آتي ورأيت من المهم أن أقرأ هذا السؤال، وسبق أن تعرضنا له كثيرا. السؤال هل يجوز أن نثبت حكما شرعيا في الحديث الضعيف؟ يعني هل قال أحد من أهل العلم إن الأحكام نوعان، مستحب وواجب، فالمستحب يثبت بالحديث الضعيف والواجب لا يثبت بالحديث الضعيف بل لا بد من الحديث الحسن فأكثر، هل هذا هو المعنى؟ العلماء ما قالوا ذلك، قالوا فضائل الأعمال، فضائل الأعمال لا تعني إثبات حكم الاستحباب، وإنما إذا ثبت حكم شرعي بالوجوب أو الاستحباب وورد في هذا العمل فضل، من فعل كذا فله عشر حسنات، من قاله فله كذا وكذا، هذا الفضل قد يكون صحيحا ولا بأس من ذكره إذا كان أصله ثابتا. فعرفنا الفرق يا إخوة؟ فمثلا إذا ورد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر معنا أو في الحديث الذي عند أبي داود حديث بلال، ومنه إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أن نقول أقامها الله وأدامها، هذه سنة تعتبر. الحديث ضعيف، هل نثبت هذه السنة بهذا الحديث الضعيف؟ لأن هذه من فضائل الأعمال يعني أنها من السنن والمستحبات؟ لا يا أخي، هذا حكم شرعي ما نثبته بحديث ضعيف، الحديث ضعيف ما نثبته أي حكم شرعي حتى لو كان مستحبا، لكن إذا ثبت الحكم بدليل صحيح وورد في فضله حديث فهنا ما ذكره أهل العلم، فقالوا لا بأس من ذكر الحديث الضعيف بثلاثة شروط: إذا لم يكن الضعف شديدا، وأن يكون له أصل ثابت، الحكم صحيح لكن الفضل قد يكون يعني صحيح وقد لا يكون، لكن لا بأس من ذكره. ثالثا أن لا ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث محتمل. فمثلا صلاة الوتر ثابتة، سنة ثابتة، وورد في فضلها حديث من صلى الوتر في ليلة مثلا فله 100 حسنة، نقول لا بأس من ذكر هذا الحديث ما دام أن حديث ضعيف وليس ضعيف جدا ولم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، أقول لا بأس. هذا ما ذكره أهل العلم، مع أن أيضا حتى في الفضائل الأولى أن لا نذكر ذلك، وكما قيل في الصحيح غنية ونكتفي به، لكن أردت بهذا أن يتبين معنى كلام أهل العلم. ولشيخ الإسلام تيمية توضيح لهذا توضيح جيد، وأيضا العمل بالحديث الضعيف في رسالة لفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير، وأيضا في مقدمة تمام المنة للألباني رحمه الله. فهذه مسألة مهمة يا إخوة، لا بد أن تدركوها إدراكا دقيقا. أكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.